صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب الغرباء يا قتيل العداء يا مسلوب العمامة والردى، يا أبا الشهداء يا مظلوم كربلاء. ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعو يا ابن الزاكيات الركع، اليوم أصبغ من عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع، اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي، فأجابها من فوق قارعة القنا، قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي صاحت أنا بعيني لباري لك عيالك، ونبعاني لسكت لك أطفالك خويا يا خويا والله خويا الموت لا يرضى بدالك رحنا طبك كلنا في دالك هياك رحنا طبك كلنا يا في دالك لكن خو تقول ما عندك مرور والله خويا لا تقول ضيعتي أخوة ترى مأخوذتني يا حسين قوايا صوت العبد على متني تلو يا صوت العبد على يا متني تلو إنما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا عدوان إلا على الظالمين. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا أيها الأحبة هذه الليلة تحت عنوان الحرب الناعمة على ثقافة العفاف. قبل أن نلج في كيفية شن هذه الحرب على هذه الثقافة بشكل خاص، لا بد لنا أن نعرف ماذا نعني بالحرب الناعمة، ما هو معنى هذا الاصطلاح، خصوصا أن هذا الاصطلاح اصطلاح جديد لم يسمع ولم يطرق في الآذان من قبل. ولعل الأحبة قد سمعوا بمصطلح القوة الناعمة. القوة الناعمة هو مصطلح يستخدم أو استخدم من قبل، وكان له نفس المعنى ونفس التعريف، ولكن الآن هذه القوة الناعمة أصبحت حربا على قيم الإسلام وثقافة الإسلام ووعي الإسلام وفكر الإسلام. كيف تشن هذه الحرب؟ كيف تصل إلى مبتغاها؟ كيف تحقق نتائجها؟ كيف تحقق المكاسب؟ هذا ما سوف نحاول أن نتطرق إليه، ثم نحاول أن نركز كيف أن هذه القوة، كيف أن هذه الحرب توجه بشكل خاص إلى ثقافة العفاف التي هي من أفضل وأعظم وأحسن الثقافات والقيم الموجودة عندنا كمسلمين. تعريف الحرب الناعمة هي حرب غير عسكرية تهدف إلى تغيير الهوية الثقافية وتجعل الآخر يتبنى أفكار وسياسة وقيم المستهدف من خلال الجاذبية التي تلعب دور الإقناع. عندنا أكثر من يعني ملحوظة وأكثر من لفظ يجب أن نوضحه في هذا التعريف. أول شيء حرب غير عسكرية، معناته إحنا لما نقول حرب على طول يجي في بالنا دم، على طول يجي في بالنا اشتباك بين فريقين، على أقل التقدير يجي صيغة الألم. واحد من يقول، واحد يقول إن فلان شان حرب علي، يعني أنه يريد أن يؤلمك، يلحق بك الأذى. أقل التقادير من أسمع كلمة حرب يتبادر في ذهني معنى الأذى وصيغة الأذى والألم والإساءة والإهانة والدم وإلى آخره. لكن في هذه الحرب لا يوجد أي نوع من الألم، يعني الآخر الذي هو مستهدف من هذه الحرب لن يشعر بأي نوع من الألم، بل على العكس سوف يشعر بنوع من اللذة، وسوف يشعر بنوع من الجاذبية، وهذا اللي سوف يأتي الكلام عنه. فأولا هي حرب غير عسكرية، ولأنها حرب غير عسكرية سميت ناعمة، ولأنها غير عسكرية ويستخدم فيها عنصر الجذب ولا يستخدم فيها عنصر الجبر وعنصر الإرغام وعنصر استخدام القوة سميت ناعمة، فهي حرب غير عسكرية. شنو المراد من هذه الحرب؟ عادة لما يشن جيش على جيش ثاني حرب، المطلوب هو أن يلحق به هزائم، أن يجعله منهزم، أن يجعله ضعيف، بحيث بعدين أقدر الجيش المنتصر يقدر أنه يتصرف بكل مقدرات الجيش المهزوم. هذا هو العادة. لكن في هذه الحرب الأمر مو بهي الطريقة، الأمر أن من يشن الحرب الناعمة إنما يريد أن يغير هوية المستهدف، هويته الثقافية يريد يبدلها، يريد يبدل أفكاره، يريد يبدل طريقة حياته، ويجعل هويته مثل هويته، مثل هوية المستهدف، وأفكاره مثل أفكار المستهدف، وسياسة وطريقة حياة المغلوب المشن عليه الحرب مثل سياسة وطريقة حياة المستهدف. كل هذا سوف يصل إليه المستهدف عبر ماذا؟ عبر عنصر الجاذبية. شنو يعني عنصر الجاذبية؟ احنا نشوف في الحروب أنه إرغام، أنا أتسلط عليك، أرغمك أن تطيعني، أستخدم قوتي، وعنصر القوة هو الذي يحكم. كل ما كانت هذه الدولة لديها ترسانة حربية، لديها عدد من النفوس في جيشها، لديها تكنولوجيا، لديها كانت أقوى. هذا في الحرب العسكرية. أما في الحرب الناعمة لا، كل ما كان لدى الطرف من الطرفين قوة جذب أكبر كان هو المسيطر وكان هو الغالب. لذلك في الحرب الناعمة ما يستخدمون الجبر وما يستخدمون القوة وما يستخدمون الإرغام، يستخدمون الجاذبية. يعني وش جاذبية؟ شلون يعني يستخدمون الجاذبية؟ هم هدفهم إن يسوون تضليل في الرأي العام. هذا التضليل في الرأي العام عبر شعارات هم يطلقونها. مؤدى هذه الشعارات هو ماذا؟ أنك متخلف وأنا متقدم، أنك حياتك حياة بؤس وأنا حياتي حياة نعيم، أنك لا تمتلك أي نوع من مكونات الحياة الصحيحة وأنا أمتلك كل أنواع الحياة الرغيدة، أنت في حياتك تعيش الألم، تعيش الحاجة، تعيش البؤس، تعيش الشقاء، تعيش التعاسة. لما تتبع أسلوب حياتي راح تعيش السعادة، راح تعيش الرغد، راح تعيش الغنى، راح تعيش اللذة، راح تعيش كل شيء جميل. فما لديك لا شيء وما لدي كل شيء. وأحاول أنا كمستهدف أني أنا أبين أن كل ما تلتزم أنت به من قيم إنما هي سبب تأخرك. أنا أحاول أن أوضح إليك عن طريق الشعارات اللي أنا أطلقها، عن طريق الإعلام اللي أنا أستخدمه، عن طريق هذه القوة اللي أنا أمتلكها، عن طريق الجاذبية التي أصنعها حول طريقة حياتي، أن كل ما تتمسك به أنت من قيم إنما هو سبب تخلفك. أنت أول شيء أوضح إليك أنك أنت متخلف، أنت غير متقدم، أنت ما تمتلك أي سبب من أسباب العلم، أنت ما تمتلك شيء. كل ما أمتلكه هو أنا، العلم عندي أنا، التقدم عندي أنا، التكنولوجيا عندي أنا، الثقافة عندي أنا، الوعي والفكر عندي أنا، أحسن جامعات في العالم وين؟ عندي أنا، أحسن مكان، أحسن شهادة تحملها في وين؟ اللي أصدرها أنا، أحسن تلفون أنت تستخدمه تكنولوجيا هو ماذا؟ اللي أنا أصنعه، أحسن طريقة حياة هي اللي أنا أعيشها، أحسن أسلوب حياة هو اللي أسلوبي أنا. أنت لا شيء. وأحاول أطلع نفسي أنا متقدم في كل شيء، حتى على مستوى الطعام. الأكل اللي أنا أصنعه هو الأفضل، هو الأحلى، هو الألذ. أنت اللي تصنعه لا شيء، هذا مال أول، هذا مال الشيوبة، هذا مال قديم الزمان أيام الفقارة. أما الآن أحسن شيء أنا أسويه، أحسن شيء أنا أصدره، أحسن شيء أنا أقدمه، حتى على مستوى الفيلم والمسلسل والبرنامج اللي أنا أسويه هو المنتشر، هو اللي يأثر. اللي أنت تسويه هو إنما هو سرقة مما عندي. فتعال عيش نفسي عشان تعرف الحياة الحقيقية اللي أنت تعيشه ليست بشيء. هذه هي الجاذبية التي تحتوي عليها الحرب الناعمة. بهي الطريقة يشنون عليك حرب، بهي الطريقة يوصلون فكرة إليك. فكرتهم شنو؟ أنت ما تمتلك أي مقوم من مقومات الحياة السعيدة، والحياة السعيدة هي كلها أنا اللي أنا أمتلكها. إنزين، إذا كان الأمر بهذه الطريقة، إذا ركزنا هذا الأمر على الحجاب وعلى العفاف، على العفاف بشكل خاص، وأظهر مظاهر العفاف هو الحجاب، نشوف هم وش قاعدين يظهرون هذه القيمة ويتعاملون معها. أولا، هو العفاف ماذا؟ العفاف هو حجاب داخلي موجود عند الرجل وعند المرأة على حد سواء، يمنعه من ارتكاب الإثم وارتكاب الذنب. لذلك اجي لنا الروايات التي تتكلم حول عفاف الفرج وعفاف البطن، لأنهم مصدر شهوات الإنسان، ومن خلالهم يبدأ الإثم ويبدأ الذنب. فالذي هو عفيف هو الذي يتحصل على هذا الحجاب الداخلي، فيمنع هذا الحجاب الداخلي من ارتكاب الذنب ومن ارتكاب المعصية. هذا هو العفاف. هم جاءوا قالوا احنا اذا اردنا ان نجعل هؤلاء يعيشون جونا ويعيشون اسلوب حياتنا، لازم يتخلصون من هذه القيمة، لازم يتخلصون من قيمة العفاف. ليش؟ لأن هذه القيمة هي اللي تمسكهم عن أي نوع من أنواع التحرر اللي احنا نبيه، عن أي نوع. هذه القيمة ما دامت موجودة عندنا وما دام احنا نتحلى فيها،
فهي الحجاب الذي يمسكنا عن أي نوع من أنواع التحرر الذي قد يكون فيه ذهاب أبعد من الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى إلينا. يعني على مستوى الفرج الله سبحانه وتعالى جعل طريق واحد فقط لإشباعه وهو الزواج، ولكن أنا إذا أردت أن أنا أسوق بضاعتي الجنسية فلابد أن أنا أخليك تتخلص من هي القيمة، وما تشوف أن إشباع الفرج يأتي فقط من خلال الزواج، بل يجب عليك أن ترى أن إشباعه أيضا يأتي بكل طريقة، وبتجي أنت تطلب هذه الطرق وبجي أنا أبيعها عليك، بتطلب أنت هذه الطرق وبجي أنا أبيعها عليك. أجي على مستوى الباطن، على مستوى الباطن في أشياء واجد، أنا أبيع خمر وأبيع لحم خنزير وأبيع وأبيع وأبيع. خلني أضرب لكم مثال، لو جيت أنا كتاجر تاجر لحوم وعندي وأذبح البقر وأذبح الخراف وأنبي أفتح ملحمة، واخترت المكان اللي راح أفتح فيه هذه الملحمة، وهذا المكان اللي اخترته هو في قلب مدينة نيودلهي، في أحد بيشتري من عندي؟ بينجح هذا اللي يسمونه المشروع؟ ما حد راح يشتري، وهذا المشروع ما راح ينجح. ليش؟ لأنه حسن، لأن هناك عندهم قيمة إلى البقر، أنت جاي تهين هاي القيمة الموجودة عندي. طبعا مو بس يمكن توصل السالفة أنه ما يشتروا من عندك إذا ما حرقوا المحل، إذا ما طلعوا لك مظاهرات، إذا ما سووا لك شيء، إذا ما قتلوك، هذا أنت زين. ليش؟ لأنك أنت قاعد تضرب في قيمة من قيمهم، واحدة من القيم اللي يؤمنون بها، أنت قاعد تضربها في عمق دارهم. لكن أنا أقدر أن أنا أبيع هذا الأمر وأقول لك حتى في عمق نيودلهي، وش أسوي؟ رقم واحد يسمونه أسوي دراسات واجد عن فائدة اللحم، رقم اثنين أسوي إعلانات واجد عن اللي يأكلون اللحم شلون يصيرون قواي وحليوين وطيبين، ويسمون النساء يحبونهم، والنساء اللي يأكلون لحم شلون أن الرجال يرغبون فيهم، وهكذا سويت إعلان، سويت بعدين أكثر من برنامج، أكثر من فيلم، أكثر من مسلسل، أخلي فيه أن واحد هندوسي يأكل لحم عادي ماكو فيه مشكلة، واحد سيكي يأكل لحم عادي ما فيها مشكلة. أسوي بعد ذلك كثير من العروض، تعال اشتر، يسمونه كيلوين لحم والكيلو الثالث مجان، بعد مدة من الزمان حتى في عمق نيودلهي راح ينجح هذا المشروع، خصوصا إذا جيت أنا بعدين أضرب القيمة التي أساسية. طبعا هذا أول شيء بسويه، هذا في البداية اللي بسويه، لكن في النهاية عشان أنا أوصل إلى أكبر تارجت في البيع، وش اللي بسويه؟ لازم أخليهم يتخلون عن ألوهية البقرة بالنسبة إليهم، لازم أخليهم يتخلون عن قيمة هذه القيمة التي يؤمنون بها، وبذلك بعدين إذا تخلوا بعد ما راح أتعب روحي على الدراسات والأفلام والإعلانات، ما راح أتعب روحي، الجماعة صار عندهم عادي أنهم يأكلون اللحم، انتهى الموضوع وأنا أبيع عليهم. هذه طريقة، بهي الطريقة هي يسمونها غزو ثقافي. لكن الحرب الناعمة شلون؟ الحرب الناعمة على طول تروح إلى القيمة، مو تتكلم إليك عن دراسة وتتكلم وتتكلم وتتكلم، لا، تروح على طول إلى القيمة وتضرب في القيمة. احنا عندنا هي القيمة الرائعة جدا التي هي العفاف، وعفاف الرجل وعفاف المرأة حجاب بالنسبة إليه، بس أنا اليوم بتكلم بس عن حجاب المرأة. ليش؟ لأن واضح أن هنا أن هذه الحرب وصلت إلى أن تغير قناعة المرأة بالنسبة إلى حجابها، وصل الأمر إلى أنهم يصلون إلى تغيير قناعة المرأة بالنسبة إلى الحجاب. وهذا راح تشوفونه في كثير من الأمثلة اللي راح نضربها. هم يطلبون شنهم من وراء هذا؟ يطلبون أنهم يوهنون ثقافة الحجاب والمحجبات، يطلبون توهين ثقافة الحجاب والمحجبات. كل شيء كل مرأة محجبة، هذه المرأة إليها صفاتها الخاصة اللي بتكلم عنها، وكل من يؤمن بالحجاب هو مجتمع رجعي. الناس وصلت القمر، الناس 2016 ولا زال في ناس يخلون خلق على رؤوسهم. الناس حررت وصلت إلى أفضل مكان ولا زال في ناس يخلون خلق على رؤوسهم. هذا كلامهم، هذا شعارهم، بهي الطريقة يتحدثون. أنت ممكن تقول أن اللي يتكلم بهذه الطريقة ممكن غير إسلامي، من هؤلاء العلمانيين، من هؤلاء المتحررين المتنورين. أنا مرة من المرات شفت شيخ أزهري يتكلم في هالجانب، شيخ أزهري يجي يقول إليك أن الحجاب ثقافة، مو الحجاب، الحجاب ثقافة مو الحجاب واجب. يعني شنو؟ المقدم سأله قال إليه أنت زوجتك أمك بناتك مو لابسين حجاب؟ قال إليه لا لابسين حجاب. زين شنو لابسين حجاب؟ قال لنا ثقافة، هذه ثقافة المجتمع اللي هم عايشين فيه أن المرأة تلبس الحجاب. لكن هل يوجد نص شرعي على لبس الحجاب؟ هو يقول لا يوجد. شنو ما يوجد؟ شوف الاستدلال الغريب، شنو ما يوجد؟ قال له تعال اقرأ القرآن كامل، في آية تقول في القرآن والنساء يلبسن الحجاب، في الآية كذي في القرآن؟ طبعا خو ما في، ما موجود آية واضحة تقول النساء يلبسون حجاب. هو يقول لأنه في ذلك، لأنه ما في آية، فهذا خلاص الحجاب مو لازم. ويجيب إليك روايات واجد. طبعا من الجانب الآخر تقول أنه في صدر الإسلام وفي كذا ما كانوا النساء يلبسن الحجاب. في روايات غريبة حتى تصل إلى عرض الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا الكلام إذا صدر من واحد محسوب على الدين ومحسوب على الإسلام، فعلا لازم احنا ندق جرس الخطر وناقوس الخطر. ممكن تقول لا هذا مو صوبنا واحنا الامر واضح بالنسبة الينا، اقول لك صح، لكن خلني اجيب اليك بعض الامثلة. اول امر هم سعوا فيه هو توضيح ان الحجاب يعيق المرأة، الحجاب يعيق المرأة، يعيق تقدم المرأة. المرأة شلون تعرف تشتغل وهي بكامل حجابها؟ شلون تعرف تشتغل بدفتها وبحجابها كامل؟ ما تعرف. شلون تروح الجامعة وتروح الدراسة بحجابها كامل؟ يعيق الدراسة، يعيق يسمونه الشغل. وهذا اللي تسمعه من بعض الأخوات، اجي تقول إذا وصلت إلى مرحلة الجامعة أنا الدفة تعيقني عن الدراسة، فأم بأستبدلها بشيء آخر. أو إذا وصلت إلى مرحلة العمل، إما صاحب العمل يطلب من عندها أني ما تلبس الحجاب الكامل، أو أن هي تحترف منها ومن نفسها تقول لا ما يناسبني، ما أقدر ألبس الحجاب الكامل أثناء العمل، يعيق عملي، يعيق تحركاتي، يعيق حركتي. ما سمعتون مثل هذا الكلام؟ ما سمعتون وصلت أنا لمرحلة الدراسة الحين لازم أستبدل العباءة بشيء آخر، لأنه الحجاب هذا نوعية العباءة هذه تعيق الدراسة، ما أقدر أدرس، ما أعرف أتحرك، ما أعرف أمشي، ما أعرف أشتغل. هذا الكلام مو كلام بناتنا، هذا كلام الحرب الناعمة. تقول إليك ما يجي تقول إليك اقلع الحجاب، يجي يقول لا أنتون ما تعرفين تشتغلين بالحجاب، فعشان كذي قلعي هاي العباءة لبسي شيء ثاني. هذا واحد من الأمثلة. اثنين، أن الحجاب يظهر المرأة أكبر من سنها. من اللي يلبس العباءة والبوشية ويلبس النقاب ويلبسها يسمون هاي الثياب كامل ويخلي هذا الخلق فوق راسه بصورة إلى هني وإلى آخر، منو اللي يسوي كذي؟ كبار السن العجايز. أني عجوز عشان ألبس هاللباس هذي؟ هذا تسمع مثل هذا الكلام؟ أني مي عجوز. وبعض الأمهات يساهمون في ذلك، وبعض الآباء يساهمون في ذلك. شلون؟ بعض الآباء يساهم أن بنته وصلت إلى مرحلة التكليف ما يلبسها الحجاب، ليش ما لبستها بعد؟ هي صغيرة مسكينة، خلي لما تكبر شوي. ومنو قال؟ خل يسمون، خلاص هذه صارت مرأة، صارت مرأة. فهذا الأب يساهم بذلك. هي نفسها الأم ما تلبس حجابها بصورة ممتازة إلا لما توصل إلى سن معين، وصلت 40 45 50 سنة، بعدين الحين جاء وقت الحجاب، الحين تتحجب. في كذي للأسف، في كذي أنه هذا رسالة تقول أن الحجاب لكبيرات السن للعجايز، أما الشابات فمو إليهم هذا الجو. أيضا ربط الحجاب بالقبح والتبرج بالجمال. من هي الجميلة؟ المحجبة، عليكم السلام، المحجبة أو غير المحجبة؟ أنت كل ما تروح تسأل واحد، جيب واحدة محجبة وجيب واحدة متبرجة، من هي الجميلة؟ يقول هي أجمل. وهذا المنتشر في كل مكان، إظهار الجمال هو بعدم الحجاب. من اللي تلبس الحجاب؟ القبيحة التي تريد أن تواري شعرها القبيح فتلبس الحجاب، جسمها القبيح تلبس العباءة عشان تغطي قبحها. أما الجميلة، أما الجميلة لا، الجميلة ما تسوي هذا كله. الجميلة هي التي تبرز مفاتنها، هي اللي تخلع الحجاب، هي اللي تطلع شعرها الجميل، ملامحها الجميلة، جسمها الجميل، مفاتنها الجميلة. وهذا الحاصل شوف حتى في المسلسلات وفي الأفلام، إذا جو بيطلعون ناس محجبات يطلعون غير الجميلات، إذا طلعوا ناس الجميلات يشوفونهم اللي مبرزين في مفاتنهم ومبرزين كل حالتهم وكل كذا إلى آخره. هذا من توهين الحجاب، جعل الحجاب ثقافة لا مظهر لا دين، وهذا تكلمنا فيه. عندنا بعد ربط الحجاب بالتطرف، وهذه هي الأيام ماشي الأمر، هذه الأيام ماشي الأمر. من اللي يلبس الحجاب؟ طالبان الأفغانية، القاعدة سابقا، داعش، جبهة النصرة، هؤلاء المتطرفين هم الذين يلزمون. والله المرأة لو بهذا بكيفها هي متحررة، لازم ما تلبس الحجاب. بس هؤلاء المتطرفين الدينيين المتطرفين هم الذين يلزمون المرأة بلبس الحجاب ويكرهونها على لبس العباءة ولبس الحجاب من نوعية معينة. وعلى هذا تشوفون شنهو لما تحرروا بعض الإيزيديات من قبضة داعش، أول شيء سووه ويش؟ خلعوا حجابهم. أول شيء سووه خلع الحجاب، مع أنهم مو مسلمات، بس لأنهم يوم كانوا ويا داعش محجبات له ألزموهم بلبس الحجاب. فمن تحرروا قلعوا الحجاب، معناه أن هذا الأمر إحنا قاعدين نقلع التطرف. من هو اللي يطالبكم بالحجاب؟ هم المتطرفين. خروج مليونية خلع الحجاب عقب ما طاح حكم مرسي، متظاهرة مليونية خرجت في مصر اسمها مليونية خلع الحجاب، كلهم نساء، كلهم خلعوا حجابهن، كلهم كأنهم يقولون الحمد لله رب العالمين تحررنا من الدين ومن التدين ومن التطرف الديني. رابط أن الحجاب هو أمر متعلق بالثقافة مثل ما قلنا، غير متعلق بالدين. تشوف تطلع إليك ممثلة بكامل زينتها وتبرجها ويسألها المذيع شنون علاقش بالله سبحانه وتعالى، فتقول أنا أذوب في الله، فيقول إليها بهذه الطريقة تذوبين بالله سبحانه وتعالى؟ قالت إيه. قال مو لازم أن أنتين تتحجبين، فأقول إليه ادعو لي أن الله يوفقنا للحجاب. بس الحين منو قال أن أنا خاطئة؟ منو قال أن أنا قاعد أسوي حرام؟ لا أنا ما قاعد أسوي حرام. زين هذه اللي طالعها في التلفزيون إيش يقول؟ تقول صح، أنا أقدر أن أنا أتخلص من الحجاب، وأنا علاقتي ويا الله سبحانه وتعالى تمام. ما قدروا أن يأخذون حجاب مالكم، طلعوا ليكم حجاب الموضة. الآن في للحجاب وطريقة لبس الحجاب موضة. في حجاب اسمه الحجاب الأمريكي، اسم الحجاب، طريقة لبس الحجاب اسمه الحجاب الأمريكي. مو أمريكا صار لها حجاب، الإسلام ما عنده حجاب. طريقة لبسه حجاب أمريكي، حجاب تركي، حجاب مدري شلون، في كل شيء صار هي طريقة لبسه واللون اللي يلبسونه. وعلى هذا قس أمور كثيرة، كل هذا هي حرب على ثقافة العفاف. عشان كذي احنا نوصل ونريد نوصل رسالة إلى الأخوات، لا تنساقون وراء هذا الكلام، لا تنساقون وراء من يريد أن ينتزعكم من الإسلام ومن ثقافة الإسلام. زين شنو ثقافة الإسلام؟ ثقافة الإسلام أن المرأة جوهرة، أن المرأة غالية، أن المرأة قارورة، أن المرأة ريحانة. هذا الإسلام ينظر على إلى المرأة بنظرة تقدير واحترام عالي جدا. وإذا تبون تتأكدون أخوات، إذا تبون تتأكدون روحوا سألوا أي رجال موجود في حياتكم، ليش الرجل يغار ويصيد حمية لما يشوف واحدة من بناته، واحدة من خواته، واحدة مو واحدة من أنسابه، جارته خارجة بدون حجابها الصحيح؟ شنو هي الحركة اللي تصير داخل صدره؟ شنو هي الحركة اللي تصير داخل جسمه؟ كل هذا إنما يدل على القيمة العالية للمرأة. هذا طبعا يمكن موجود رجال ما يعرف شلون يوصل فكرته بصورة صحيحة، لكن إنما ذلك لأن المرأة في نظر الرجل الديني، في نظر الإسلام، غالية جدا. ولما أجي تقول إلي أن المرأة الحجاب يعيقها، أنا أجي أضرب لك مثل بمرأة هي المتحدث الرسمي باسم دولتها، متحدث رسمي باسم دولتها، شلون تطلع لما تتكلم؟ تطلع بجميع حجابها. بعد الآن الظاهر ودوها خلوها سفيرة في فرنسا، سفيرة في فرنسا عن ديرتها ولابسة جميع حجابها وهي في هذا المكان العالي وفي هذا العمل العالي. لا تجين تقولين إلي أنه يعيق حركتي وأنه يعيق تصرف، لا، أنا أشوف واجد من المحجبات لا يعيقهم ولا شيء. ليش انتين عاقش؟ لا تضربين الدين في مقتل وتخلعين هذه العباءة، تخلعين هذا الحجاب، أو تتهاونين في هذا الحجاب أو تتهاونين بهذه العباءة، لأنها مصدر قوتنا. هذا هو الدرع الذي يكون بين الإنسان وبين هذه الحرب التي تشن عليه ليلا ونهارا سرا وجهارا. وأنت أيها الأب وأنتين أيتها الأم ليكم كثير وعليكم كثير من المسؤولية في أن تحافظوا على حجاب بناتكم وأهلكم وعائلتكم. خلي أرجع إلى الجو السابق، جو الذي كانت فيه المرأة فعلا جوهرة، كان كل الناس كل الرجال يتعاملون معها على أنها جوهرة. ولما تصير المرأة في القرية كل الناس يعتبرون أن هذه أختهم وهذه أمهم وهذه بنتهم. ناري ونار الجار واحدة، وله قبل بيتي ينزل القدر. أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الستر. فهي الطريقة هو الإسلام. أنظر إلى الجميع على أنه أنظر إلى جميع البنات، أنظر إلى جميع النساء على أنهم بناتي نسائي، وأغار عليهم وأتعامل معهم بقيمتهم الحقيقية التي جعلها الإسلام إليهم. وبذلك احنا نسد ونخلي سد منيع على من يريدون أن يختطفون هذه القيمة من حياتنا. لابد أن احنا نحافظ عليها حفاظ كبير جدا. وانتم تعالوا تشوفوا أمير المؤمنين شقد حافظ على حجاب السيدة زينب، شقد حافظ على عفاف السيدة زينب، شقد حافظ أن لا يرى ظل زينب، حتى ظل زينب ما كان يرضى أحد يشوفه. عمر بن سعد لما أن خرجت زينب يوم العاشر تتخطى القتلى واحد بعد واحد، ظلها من بعيد شخصها لاح من بعيد، عمر بن سعد نادى على صوته الله أكبر. قالوا كبرت يا أمير، لماذا؟ قال هذه زينب بنت علي، قد خرجت من خدرها، أول مرة نشوف ظل زينب. هذه اللي عاشت يا أمير المؤمنين 10 سنوات في الكوفة. لم يكن أمير المؤمنين يسمح إلى نساء الكوفة أن يدخلن على زينب. حتى نساء الكوفة يا علي، قال إيه حتى نساء الكوفة، ليش؟ قال أخاف إنهم إذا مشوا يروحون لرجالهم ويوصفون زينب إليها. إلى هذا المقدار كانت زينب عزيزة عندك يا علي، إلى هذا المقدار كانت زينب عندك غالية يا علي. تعال شوفها يا علي فوق محملها بغير غطاء ولا وطاء. تعال شوفها يا علي تتكلم مع الأجانب. هذه زينب اللي ما شاف أحد ظلها، وإذا بها اليوم تتكلم ويا الحادي. أسالف لك يا هالحادي لما نشنيت بالكوفة، وابويا على الخلق سلطان بيامه المعروفة، من يقبل علينا العيد تبوس الواد مجفوفة، يقل لنا نسوان تريد تعيد زينب بهالعيد، تبوس منها الجدم والإيد، وابويا الشهم ما يرضى يخليهم يعيدني. خاف الزلي خاف النساء من يمشان يحجن للزلم عني، ونزانا يا أنزانا يا أب وتسمع الهزيل، واني أنا صار النوح و
والبكا فني هي يا أنا صار النوح والبكا يا فني. قوم يا زينب الآن نريد نمشي الحادي حاكي زينب تعالي يا زينب نريد نمشي الآن تريدين تودعين ابن والدك ودعيه من الحين لما نحدى الحادي بوداي الهادي لن زينب تنادي بهونك يا حادي لا وين بينا تريد قاطع في جاج البيت للشام لا عندي زيد رايد تودي مروا على العبا جثة بلا يارا كيف النظر يا ناس نمشي وتخلو ليلى نادت مروا على الأكبر فوق الثرى معافى ونادوا بني حدار خلهم يلمون وانتين يا رملة قالت مروا على الجاس فوق الثرى النائية ونادوا بني هاشم خلهم يزفوا ها يا زينب مرينا على العباس مرينا على الأكبر مرينا على القاسم باقي من قالت مروا على ابن أمي فوق الثرى مار نادوا بني أمي خلهم يدفنون مروا بهن على أجساد القتلى علي السجار يقول رأيت عمتي زينب تريد أن ترمي بنفسها من على محملها توجهت إليها عم زينب ارحمي ضعف بدني قالت أريد أن أودع ابن والدي قال لها ودعيه وأنت على ظهر ناقتك ودعتك الله يا ذبيح ما احتضم عنك يا نور العين سافرت بميتا يا مقطع الأوصال لا يحصل على ما فارقت جسمك يا سلطان المدين ودعتك الله سفرتي صعبة وطويل يا حزام ظهري ناقتي عجفة وهزي ما حد بقى منكم يا خويا نلتجيل غير العليل وفوقنا قم قيدي بوداعة الله يا ضحايا بحر الشموع جرحى وعليكم يا اخوتي خال العدد اقعد وياكم لو اسافر واتبع الروح بيتامكم شمر الخنا ساق الضعيف
احمى الضائعات من بعدك ضعنا يا الله اسالك اللهم وندعوك باحب الخلق اليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سهل مطالبنا قضي حوائجنا شافي وعافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء اللهم شافهم بشفائك وداويهم بدوائك والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموت الحاضرين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.